باب الأمر للنفساء إذا باب الأمر للنفساء إذا نفس بكذا بالنفساء عندكم بالنفساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف سرف هذا مكان بين مكة والمدينة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست وبطت وجهين أنفست بضم النون وبفتحها أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. يعني معنى هذا الباب أنه ماذا يجب على النفساء وماذا يحرم عليها بين المؤلف رحمه الله في سياق لهذا الحديث أن النفساء والحائض مثل النفساء أن الحيض والنفاس أحكامه واحدة ومأخذ من النفس والدم كما يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة المقصود بالنفس الدم فالنفساء المرء اللي خرج منها الدم فهو يسقط على الحائض والنفساء كل يسقط عليه أنها نفساء لخروج النفس وهو الدم فالحائض قال له نفساء أن يخرج منها الدم والنفساء التي وضعت جنينا يقال لها أيضا نفساء إذن هذا يشمل الحكم يشمل الحائض والنفساء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تبكي قال إن هذا أمر كتبه الله على بناتي هذا في تعزية وتسلية يعني لا تحزني هذا أمر لا بد منه وليس يعني ليس خاصا بك بل هو عام لجميع النساء فإذا علم الإنسان بذلك تعزى لو لا يصيبه وحده فقط بل يعم جميع الناس فيهون عليه ذلك إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ليس مراد بالقضاء القضاء الذي اصطلح عليه الفقهاء وهو إعادة أو أداء العبادة بعد فوات الوقت يقول يقضي الفوائد قضاء الفوائد يعني صلاة مثلا فاتته صليها بعد الوقت صلاها أداء أو قضاء هذا الصلاح وإلا في القضاء في القرآن والسنة بمعنى الأداء كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله يعني أديتم ليس المراد القضاء الذي اصطلع عليه الفقهاء فالمراد بالقضاء الأداء قال تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن فالمراد بالقضاء في القرآن والسنة إتمام الفعل وليس إتمام الفعل في وقته وليس القضاء الذي اصطلع عليه الفقهاء لكن على كل حال لا مشاحة الاصطلاح إذا عرف الاصطلاح لا مشاحة ما يقال هذا خطأ مخالف القرآن مخالف للسنة لا يقال لا مشاحة الاصطلاح إذا عرف أن هذا اصطلاح فلا إشكال إذا قال الفقهاء صلى هذه الصلاة قضاء أو أداء هذا أمر سهل ليس في شيء لكن لا يجوز الإنسان يفسر القرآن الاصطلاحات الحادثة هذا هو محل الخطأ أن يفسر القرآن أو السنة باصطلاح حادث بعد نزول القرآن بعد نزول السنة لأن القرآن نزل بلغة العرب وهذا الاصطلاح ليس موجودا عند العرب فإذا انقطع عن القرآن ما أراده لأنه غير موجود فلا يجوز لأحد أن يفسر القرآن والسنة باصطلاحات حادثة ذكر ابن تيمية رحمه الله أن سبب خطأ كثير المفسرين في تفسير بعض الآيات أنه يفسر أو يحمل الآيات على الصلاح الحادث، هذا خطأ، لأن هذا الاصطلاح لم يكن موجودا حين نزول القرآن، فقطعا القرآن ما أراده لأنه لا يعرف حين نزول القرآن، فكيف يفسر القرآن بأمر أو باصطلاح لم يكن موجودا، وإنما حدث بعد نزول القرآن. إذا المعنى فقضي ما يقضي الحاج، أي أدي وافعلي من المناسك ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا من الأمور التي تنهى عنها الحائض وهي الطواف بالبيت. وهل هو لأجل دخول المسجد أم لأن الطواف لا يصح من الحائض؟ هذه محل خلاف، فمن رأى أنه اشترط للطواف الطهارة قال الطواف لا يصح من الحائض لذاته لأنه ليست من أهل الطهارة فعليه الحدث الأكبر، ومن لم يشترط الطهارة للطواف هذا رواية عن أحمد بن أبي حنيفة الأخلاف بينهم، منهم من يجعله واجبا يجبر بدم، منهم من يجعله شرطا، منهم من يجعله سنة وهم قلة. فالأقوال في الطهارة كثيرة، قول الأول أنه شرط، أن الطهارة شرط لصحة الطواف هذا أشد الأقوال، قول الثاني أن الطهارة واجبة في الطواف فيصح بدونها ويجبر بدم لأنه ترك واجبا فيجبره بدم، والقول الثالث أنه سنة، والمشهور أنه شرط لصحة الطواف، ومن رأى أنه شرط فإنه لا يصحح من الحائض، ومن رأى أنه ليس بشرط فيقول يصح منها عند الضرورة، يصح من عند الضرورة، هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه يصح الطواف من الحائض عند الضرورة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ولم تستطع البقاء ولا الرجوع فإنها تطوف للضرورة، وطوافها صحيح لأن الطهارة ليست بشرط وإنما منعت لأجل دخول المسجد، فلا بأس أن تدخل للضرورة، لكن لابد أن تكون هذه ضرورة، إذا استطاعت أن تنتظر فلا يجوز الطواف. قول عليه الصلاة والسلام لما حاضت صفية أحابسة ناهي، هذا دليل على أن الحائض تحبس من معها، إذا استطاع الانتظار فإنه ينتظر وجوبا، وإذا لم يستطع الانتظار لا الولي ولا المرأة ولا تستطيع الرجوع، أما إذا كان بلدها قريبا فإنها تذهب إلى بلدها ثم تعود، يبقى عليه التحلل الأكبر، تعود وتطوف، فإذا لم تستطع الأمرين لا البقاء ولا الرجوع فإنها تطوف حينئذ للضرورة، طوافها صحيح لأن الطهارة ليست بشرط، والأقرب أن الطهارة ليست بشرط لصحة الطواف لعدم الدليل على ذلك، ومنع الحائض محتمل، يحتمل لأجل الطهارة ويحتمل لأجل دخول المسجد، فهو محتمل ليس دليلا صريحا، ولا يعرف دليل صريح في أمر الحائض لا يعرف دليل صريح على اشتراط الطهارة للطواف، حديث عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، هذا اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ حين طاف هذا لا يكفي في الوجوب، لأن الأمر المجرد لا يدل على الوجوب، هذا فعل مجرد يدل على أن الأفضل أن يكون على الطهارة، أنه سيصلي ركعتي الطواف بعده يكون على الطهارة، لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أنه الأفضل، لكن الخلاف في اشتراطها أو وجوبها. على كل حال هذا الحديث كما سمعنا محتمل، تمنع الحائض من الطواف هذا واضح، تمنعه من الطواف، لكن لماذا منعت؟ هذا في احتمال هل هو لأجل دخول المسجد أم لأجل اشتراط الطهارة. أما السعي فإنها تسعى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط أو لم يمنعها إلا من الطواف فقط، يقضي ما يقضي الحاج، هذا يشمل جميع المناسك غير أن لا تطوفي بالبيت، فلو طافت ثم حاضت بعد الطواف فإنها تسعى، أما إذا حاضت قبل الطواف فإنه لا يشرع لها تقديم السعي، لا يشرع تقديم السعي، الأفضل أن يكون السعي بعد الطواف، لكن لو أنها سعت هذا محل خلاف، وهذا يعني سبق في كتاب الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل كما في حديث شريك في سند داود، قال يا رسول أسامة بن شريك، حديث أسامة بن شريك، قال رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرضا امرئ مسلم وهو له ظالم فذاك الذي آثم وحرج. فمنهم من حمله على حال الجهل أو النسيان، قال لأن هذا السائل حاله أنه ناس، قال لم أكن أشعر أن الطواف قبل السعي، فسعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج، ومن حمله على الجاهل أو الناسي. أما المتعمد فإنه لا يجوز له أن يقدم السعي على الطواف، هذا هو مشهور عند جمهور أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف مشروع، فلا يصح إلا بعد طواف، لكن لو طاف لو سعى قبل الطواف ثم جاء يسأل إنه يفتى بصحة السعي ولا يؤمر بالإعادة بحديث أسامة بن شريك. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر، ليس معناه الأضحية، إنما هو المراد أنه ذبح، لأنه ذبح الهدي، لأن نساء كن متمتعات فذبح عنهن الهدي، أهدى عنهن بقرة، وهذا هو الهدي، لكن هذا من باب التجوز بالعبارة، ضحى أي ذبح عن نسائه بالبقر. باب غسل الحائض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ديننا وسط بين اليهود والنصارى، ديننا وسط بين اليهود والنصارى، اليهود يتشددون في الطهارة، فإذا حاضت المرأة خرجوها من البيت، لم يؤكلوها لم يجامعوها في البيت تقذرا وابتعادا عن النجاسة، والنصارى لا يتنزهون من النجاسة، فجاء دين الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فالحائض يمنع من جماعها في الفرج وهي كغيرها فيما عدا الجماع، فإنها تؤكل وتشارب وتمس بدن الإنسان ويمسها، وليس في هذا بأس، فهي طاهر، بدن الحائض طاهر، والنجاسة إنما هي في الفرج فقط. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض مكان الحيض وهو الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا هو الوسط، حائض طاهر بدنها طاهر ما عدا الفرج، فلا بأس أن تلامس الإنسان ويلامسها وليس في هذا بأس، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت ترجل أي تسرح رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، فلا مانع أن تلامس زوجها وليس بهذا بأس، فيدها طاهرة وبدنها طاهر ولا ينجس منها إلا محل النجاسة. حدثنا إبراهيم وموسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن دريج أخبرهم قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدري لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. فيروى استدل بهذا على أن الجنب أيضا يجوز أن يلابس غيره ويلامسه، ومن باب أولى. سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤمن لا ينجس، فإذا الحائض والجنب كلاهما طاهر، بدنه طاهر ولا بأس بملابسته. وكانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، مجاور أي معتكف في المسجد، فيترجل يخرج له رأسه وترجله. هذا يدل على أن المعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد إلا للحاجة، يقتصر على الحاجة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه ويبقي جسده في المسجد، هذا حرص منه عليه الصلاة والسلام على عدم الخروج إلا لحاجة، فلما احتاج للترجيل أخرج رأسه فقط، لم يخرج بكامل بدنه بل أخرج رأسه فقط لأنه محل الحاجة، وبقية البدن لا حاجة له في الخروج، فأخرج رأسه فقط. فيدل على أن المعتكف لا يجوز له الخروج إلا لحاجة، ويقتصر على قدر الحاجة، فإذا احتاج إخراج بعض البدن أخرجه وأبقى البعض في المسجد. هذا فيه حرص على لزوم المسجد وعدم الخروج إلا لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. وفي بعض الروايات قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الثوب وهي حائض. قالت: يا رسول الله إني حائض. ناوليني الثوب، كان في المسجد معتكفا وطلب منها ثوبا، وهذا الثوب هو الخمرة التي يسجد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فهذا يدل على أن الحائض يجوز أن تدخل يدها في المسجد، لأن يدها طاهرة والنجاسة ليست في اليد. وهذا يدل أيضا على منع الحائض من دخول المسجد. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، ولكن الصواب أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، لا يجوز لها دخول المسجد لهذا الحديث. قال: فإن حيضتك ليست في يدك، أقرها بأن الحائض لا تدخل المسجد، لكن بين لها أنه لم يطلب منها الدخول بكامل البدن، وإنما طلب منها إدخال يدها فقط، واليد ليس فيها دم نجس فلا مانع من إدخالها، أما ما فيه النجاسة فإنه أقرها على أنها لا تدخله المسجد. لأن هذا دليل على منع الحائض من دخول المسجد. ورد حديث رواه أبو داود واحتج به أحمد رحمه الله: لأني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث فيه ضعف، لكن الإمام أحمد استدل به. فإذا انضم إلى هذا الحديث دل على منع الحائض من دخول المسجد، لكن العلماء يجوزون المرور إذا تحفظت وأمنت من تلويث المسجد قياسا على الجنوب، لأن الجنوب كما سبق يجوز أن يمر في المسجد، يجوز المرور دون البقاء، فكذلك الحائض قاسوها على الجنوب، وأنه يجوز لها أن تمر إذا أمنت من تلويث المسجد، إذا تحفظت وأمنت من نزول الدم في المسجد فلا بأس بالمرور قياسا على الجنوب. باب قراءة الرجل في حدي ضبطت بفتح الحاء وكسرها، في حجر امرأته وفي حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، الخادم يطلق على الذكر والأنثى، يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، العلاقة هي الحبال التي يربط بها الكيس الذي يوضع فيه المصحف، هذا إذا منفصل عن المصحف، فلا بأس أن تمسك الحائل المصحف من وراء حائل، تمسكه بعلاقة بكيس بمنديل بخمار وما شابه ذلك، أو قفاز أو ما شابه ذلك، لكن لا يجوز لها أن تمسه مباشرة، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، فيجوز أن تمسه من وراء حائل. هذا فعل السلف، كانت هذا الخادم تأتي بالمصحف تمسكه بعلاقته، يعني تمسه من وراء حائل. حدثنا ابن نعيم وفضل ذكين سمع زهير عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري أو في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، وهذا دليل على أنه لا بأس أن يقرأ القرآن ولو كان فيه نجاسة قريبة ما دام بينه وبينها حائل، لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن وهي حائل، لكن بينه وبين الدم حائل من الثياب فلا بأس أن يقرأ، سأل يقرأ بجواره حمام بينه وبينه باب مغلق لا بأس، أو يصلي وأمامه حمام له باب وجدار مغلق فلا بأس، لوجود الحائل بينه وبين النجاسة، وهذا كما تقدم من اليسر، من يسر الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلابس الحائض، ينام معها في فراش يباشرها ويأكل يشرب معها ويقرأ القرآن في حجرها، يعاملها كمعاملة غيرها، كمعاملة غير الحائض غير الجماع في الفرج. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب من سمى النفاس حيضا. قال الحافظ هذا مقلوب ومعناه من سمى الحيض نفاسا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، وهذا يدل على استواء الحيض النفاس في الأحكام، الحيض والنفساء أحكامها واحدة، لا تصوم ولا تصلي ولا تمس القرآن ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت، فهذا يدل على استواء واشتراك الحائض والنفساء في الأحكام، كذلك الطلاق لا يجوز طلاق الحائض، كذلك النفساء ثم طلاق البدعي وهكذا، جميع الأحكام التي وردت في الحائض تشترك معها النفساء لأنه لا فرق، كله يعني الحائض والنفساء يشتركان في الاسم والأحكام. فإن أم سلمة رضي الله عنها قالت حبت، ذكرت الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فستي قالت نعم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم نفاسا. المؤلف رحمه الله فإنه أشار بهذا الباب إلى اشتراك الحائض والنفساء في الأحكام، لكنه لم يذكر النفساء لعدم وجود أدلة على شرطه، عدم وجود حديث على شرطه، فأشار ما دام أن الحيض يسمى نفاسا فإذا هو مثله في الأحكام، فالنفاس والحيض يطلق على اسم واحد نفاس فيشتركان في الأحكام، فلا فرق بين الحيض والنفساء في الأحكام. وكما تقدم مأخذ من النفس كما يقول الفقهاء من النفس والدم، كما يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة، كالذباب والبعوض وما شابه ذلك ما لا نفس له، يعني المراد بالنفس الدم. فنفست أي خرج منك النفس وهو الدم. وهذا فيه أيضا يسر الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر أم سلمة رضي الله عنها على الخروج، لأن أم سلمة رضي الله عنها رأت أنه لا يليق بها أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع خروج الدم، لأنها حاضت فجأة ولم تستعد بلباس خاص للحيض، فقد يتسرب الدم ويصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تذهب وتستعد بلباس خاص يمنع انتشار الدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاها وأمرها أن تبقى، لأن الأمر فيه سعة والأمر فيه يسر، فالدم يعني يخرج من المرأة لكن لا عليها لباس يحول بين وصول الدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادت زيادة احتياط وزيادة لباس، فبين لها أن الأمر فيه سعة ولا يحتاج إلى تكلف، فدعاها وفجعت معه في الخميلة. والخميلة هي كساء له هدب، خميلة كساء له هدب. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتذب فيباشرني وأنا حائض. المباشرة هي مس البشرة للبشرة، وليس المراد من الجماع، المباشرة مأخوذة من البشرة، المباشرة معناها لمس البشرة للبشرة، وليس المراد به الجماع، فلا تدل على الجماع، لأن الجماع إذا أطلق مراد به الجماع في الفرج، فالمباشرة تشمل ما دون الجماع في الفرج من القبلة والضم واللمس والجماع ما دون الفرج، كل هذا يدخل في المباشرة لأنه مأخوذ من مس البشرة للبشرة. فإذا وكان يأمرني فأتذر، الإزار من ما بين السرة والركبة، الإزار ما بين السرة والركبة، فهل يمنع الزوج من الاستمتاع بزوجته فيما بين السرة والركبة؟ نقول لا. نعم هذا حين نشرح فيه قرأنا هو المقصود اللي بعده. فهل يمنع الزوج من جماع زوجته فيما بين السرة والركبة؟ نقول هذا فيه تفصيل، لأنه ثبت جاء عند أبي داود قال الحافظ بن حجر رحمه الله بسند قوي رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج بسند قوي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها إذا أراد أن يباشرها فتلقي ثوبا على فرجها، تلقي ثوبا على فرجها، يعني معناها أنها تستر الفرج فقط. هذا يدل على أنه كان يباشر عليه الصلاة والسلام فيما بين السرة والركبة، لكنه يتقي الفرج، يأمر أن تلقي ثوبا على فرجها. إذا ثبت هذا وهذا، فكيف يجمع بين الأحاديث؟ هذا محتمل، فيه يعني أكثر من احتمال. احتمال الأول أنه يحمل الاتزار على كثرة الدم، ولا شيء من جاء في بعض الروايات أنه كان يأمرني في فور حيضتي، فور الحيضة هو شدتها وكثرتها، فإذا كثر الدم فإن الأولى أن يتنزه ويبتعد ولا يجامع فيما بين السرة والركبة. هذا وجه. وجه الثاني أنه محمول على التنزه، محمول على التنزه والاحتياط والبعد عن الدم، ولكنه ليس على سبيل الوجوب. لكن لو قال قائل كيف الجواب عما رواه أبو داود عن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال لك ما فوق الإزار. هذا الآن صريح في الحل، مفهومه أنه يحرم ما دون الإزار. ما يحل لي، قال ما لك ما فوق الإزار، مفهومه أن ما دون الإزار لا يحل. يقول هذا الحديث يعارض حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فحديث أنس رضي الله عنه أصح منه، لكن يمكن يجمع بين الحديثين أن هذا في حق من لا يملك نفسه من الوقوع في الحرام، فإذا خاف على نفسه بسبب قوة الشهوة أو بسبب ضعف الإيمان وخشي أن يقع في الفرج فإنه يحرم عليه الجامعة ما بين السرة والركبة، وإذا كان يأمن ذلك فلا بأس، إذا أمن نفسه من الوقوع في الحرام هو الجماع في الفرج فلا بأس أن يجامع فيما بين السرة والركبة. هذا شبيه بإيش؟ بالقبلة للصائم، هل يمنع منها؟ هذا فيه تفصيل، إن كان يخشى أن يتمادى فإن القبلة تحرم عليه، وإن أمن نفسه فلا بأس بها. يعني هذا أقرب ما قال في الجمع بين الأحاديث. وقال ابن رجب رحمه الله ولو باشرها بدون ستر بالكلية فلا بأس، فلا بأس، لكن بشرط أن لا يجامع في الفرج، يعني ليس بواجب أن تستر الفرج، المقصود أن لا يقع في الفرج، فإذا أمن نفسه من الوقوع في الفرج فلا مانع أن يجامع ولو بغير الستر، ولو بغير الستر بالكلية، لكن بشرط أن لا يصيبه الدم، يعني إذا كان الدم قليلا لا ينتشر، لأنه لا يجوز الإنسان يباشر النجاسة، وهذا بالإجماع الإنسان ممنوع مباشرة النجاسة، فإذا أمن الدم مباشرة الدم وأمن الوقوع في الحرام وهو الجماع في الفرج فلا بأس لو جامع بدون ستر، لأن المقصود هو تحريم الجماع في الفرج. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يعني أحيانا تغسله وأحيانا ترجله فقط. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، يعني في كثرة الحيضة شدتها، ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه؟ الإرب هنا فسر بالعضو وهو الفرج، كناية عن الفرج، وفسر بالحاجة، الحاجة العرب وإرب، فهو محتمل أنها كنت عن الفرج بكلمة إرب، ويحتمل أن المراد حاجته، إشارة إلى أنه يملك نفسه من الوقوع في الحرام. وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تبع خالد وجرير عن الشيباني، يعني تشير عائشة رضي الله عنها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قوة ضبط لنفسه وأمنه من الوقوع في الحرام ومع ذلك كان يحتاط ويبتعد عما بين السرة والركبة مع فوران الدم، فغيرهم من باب أولى. ويقال كما سبق في التفصيل جماع الحال. حدثنا ابن نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، رواه سفيان عن الشيباني. هذا كسابقه. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا ولما يا رسول وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيب. اللعن هذا من كبائر الذنوب، وهو من سقطات اللسان التي لا يسلم منها إلا القليل، وهو في النساء أكثر من الرجال، لضعف المرأة قلة صبرها شدة عاطفتها، فإنها تغضب ولا تضبط نفسها فتكثر من اللعن والشتم والسباب والعياذ بالله. وتكفرن العشيب، يعني المقصود به الزوج، كفر حق الزوج، وليس هو الكفر الأكبر، إنما هو الكفر الأصغر، وهو كفر جحود نعمة الزوج. قال ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال الحافظ رحمه الله اللب أخص من العقل، اللب خالص العقل، فإذا كان الرجل الحازم يذهب خالص عقله فكيف بغيره؟ هذا يدل على شدة فتنة المرأة، وأنه سبب لعذابها والعياذ بالله، لأنها تستغل ضعف الرجل فتتعرض له. أما لو لم تتعرض فإنه ليس من أسباب دخولها النار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب دخول كثير من النساء النار، وذكر عليه الصلاة والسلام إكثار اللعن، وفي لفظ الشكات تكثرن الشكات، يعني التشكي والجزع من الأقدار، من أقدار الله المؤلم، وعدم الصبر كالنياحة وما شابه ذلك. تكثرن الشكات وتكثرن اللعن وتكفرن العشير. وما رأيت هذا الرابع، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب ذي لب من إحداكن، يعني معناه أنها تتعرض للرجل بالفتنة بإظهار الزينة، إظهار الزينة، وهذا والعياذ بالله كثير في النساء. هذه فطرة، المرأة تحب أن يعجب بها الرجل، فتظهر محاسنها ومفاتنها في لباسها وفي كلامها وفي ضحكها ومشيها، فهي مجبولة على فتنة الرجل وجذب الرجل إليها. يعني هذه شهوة في المرأة، تحب أن يعجب بها الرجل فتحرص على إظهار الزينة المحرمة من أجل لفت أنظار الرجال إليها. هذه والعياذ بالله من نساء النار، من نساء أهل النار، المرأة المتبرجة، المرأة المتسكعة في مشيتها، المتعرضة لفتنة الرجال، هذه تكون والعياذ بالله من أهل النار، نسأل الله العافية. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. لكن هذا لا تلام عليه، هذا أمر جبلي لا تلام عليه، لكنه يكون سببا في كثير من الأحيان في وقوعها في الحرام. ضعف العقل يجعلها تقدم على ما يضرها في دينها. وقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا هو الشاهد من الحديث، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. هذا يدل على أنه كان معروفا عندهم، ولذلك قررهم به أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا يدل على أنهم كانوا يعرفون هذا الحكم فقررهم بذكره. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، يعني يعرفنا هذا الحكم من قبل. قال فذلك من نقصان دينها. المؤلف رحمه الله قال باب ترك الحائض الصوم، ولم يقل الصلاة. قال الحافظ رحمه الله هذا من عادته في ذكر الخفي وترك الأمر الظاهر، فإن ترك الصلاة أمر ظاهر، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة، والمرأة الحائض عليها حدث أكبر، فعدم صحة الصلاة هذا أمر ظاهر، ولكن الصوم أخفى منه، لأن الصوم لا يشترط له الطهارة، كان عليه الصلاة والسلام يصوم وهو جنب، فالطهارة ليست شرطا للصوم، فقد يلتبس هذا الحكم على بعض الناس فيرى جواز صوم الحائض، لأن الصوم لا تشترط له الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. ولذلك ذكره صريحا في هذا الباب وذكر هذا الحديث. هذا يدل على أن الصلاة لا تصح من الحائض وتحرم عليها، يحرم عليها أن تصلي ولا تصح منها، كذلك الصوم يحرم عليها الصوم ولا يصح منها، ولكنها أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصلاة تتكرر وتكثر فيشق عليها القضاء. وأما الصوم فإنه يسير شهر في السنة، فلا يشق عليها أن تقضي 7 أيام أو أكثر أو أقل في السنة، ولذلك أمرت بقضاء الصوم. اختلف العلماء رحمه الله في الحائض إذا جاء الحيض ولم تصلي هل تؤجر، لأن من نيتها أن تصلي ومنعها العذر، أم أنها لا تؤجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نقصان دينها، ولو كانت مأجورة على نيتها لصار دينها كاملا. فالأقرب العلم أنها لا تؤجر على ترك الصلاة. وفرق بين المسافر والمريض الذي يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه يشرع له أن يفعل ما كان يفعله حال الصحة والإقامة، لكنه منعه العذر المشقة. إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه الآن من في حال تكليف ويشرع له الفعل، ولكن منعه العذر، فهو يشرع له أن ينويه ويؤجر على هذه النية. أما الحائض فإنه لا يشرع له الصلاة ولا الصوم ولا تنويه، لأنه لا يشرع، فهو غير مشروع ويحرم عليها أن تصلي وتصوم. فاتضح الفرق بين المريض والمسافر وبين الحائض. ولو كان يكتب لها أجر الصلاة بالنية لما كان دينها ناقصا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنقص دينها. أما المريض والمسافر فإن دينه تام وأجره كامل، إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المقصود أن الحائض تختلف عن المريض والمسافر، لأنه لا يشرع لها أن تصلي أصلا، فكيف تنوي عملا لا يشرع بل يحرم عليها فعله. هذا ما أردنا شرح اليوم، وإن شاء الله نأتي غدا بالورقة حتى تكون معكم. وفق الله الجميع، الحمد لله، الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.